بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله في استكمال الدفاع عن أئمة الدعوة النجدية، قال رحمه الله: المبحث السابع الجهاد والإفساد، وفيه مطلبان. المطلب الأول
أي الفرق بين الجهاد والإفساد الذي يسميه التخريبيون جهادا، وهو في الحقيقة إفساد وليس جهاد. نعم.
قال: إفساد الخوارج باسم الجهاد. إن الخوارج بغوا في تسمية كل خروج بأنه جهاد، حتى أصابهم الهوس والاضطراب في مسألة القتل، وليس مجرد شجاعة. وما يفعلونه باسم الجهاد معلوم فساده ومعروف آثاره. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضا ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهروان، ويرون في الإقامة الغبن والوكف، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر. قال: فأي إفساد أعظم من أن يقاتل أهل القبلة؟ وأي إفساد أعظم؟
طبعا الخوارج اليوم يتكلمون عن الخوارج ويحذرون من الخوارج. لكن من الخوارج الذين يحذرون منهم؟
خوارج.
هم من خالفهم، وأما هم فأهل السنة وهم جماعة المسلمين، ولا عبرة بهذا فإن التحذير هذا لا يقبل، وإنما ينظر إلى الواقع. نعم.
فأي إفساد أعظم من أن يقاتل أهل القبلة؟ وأي إفساد أعظم للجهاد من أن يوجه إلى من لم يشرع قتاله؟
طبعا عندهم أنهم ليسوا أهل القبلة، فإنهم يقتلون المسلمين على أنهم كفار، وأنه يشرع قتال هؤلاء حتى يضرأ شرهم. فإن قلت إمام وهو الذي يقوم بهذا، قال: ما في إمام، الإمام من عندنا، لأن هذا الإمام كافر ولا ولاية لكافر. نعم.
قال: فهذه مفاسد ظاهرة. ومن هذه المفاسد السيئة المترتبة على قتال الخوارج ما يأتي: أولا، تمزيقهم شمل الأمة المسلمة، وتفريقهم لوحدة الجماعة المؤمنة، فكانوا بذلك أول فرقة ظهورا وأكثرهم شرورا، ولا يزالون هكذا ظهورا، فهم أول فرقة خرجت عن جماعة المسلمين، وهم أول فرقة خرجت لقتال أمراء المسلمين، وهم أول فرقة لم
تخرج على الصحابة، أول فرقة خرج عن جماعة المسلمين. نعم. بل إن شئت فقل في زمن رسول الله، لما طعنوا في رسول الله وعدالته. نعم.
وهم أول فرقة لم تقم لرأي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وزنا، وهم أول فرقة كفرت خيار الصحابة.
ماذا تريد بعد ذلك؟ لم تقم رأي الصحابة وزنا وكفروا خيار الصحابة وقاتلوهم. نعم. ولا يخرج على الصحابة إلا من لم يكن منهم، ولهذا قال ابن عباس قبل مناظرتهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. نعم.
ثم لما خرجوا في مبدأ الأمر لم يكونوا يقيمون للإمارة وزنا، بدأت بينهم النزاعات ولاح في الأفق المخبوآت، وذلك بسبب اختلاف زعمائهم في مبادئهم وتنافسهم على الزعامة، فقد بدأ حزب الخوارج محدود العدد والقوة والمال، ولكن ما كان أمره يستفحل حتى برز رجال الصف الثاني، وكل منهم حريص على القيادة وإمرة المؤمنين، وانقسمت الخوارج تبعا لذلك، والتف كل فريق حول واحد من هؤلاء الزعماء. وخير دليل على ذلك أن فرق الخوارج كانت تعرف بأسماء زعمائها لا بمبادئها ومذاهبها.
نعم. الأزارقة، يرجع نفع ابن أزرق، والمحكمة، وكل هذه الطوائف إنما خرجت بأسماء كلها يجمعها التنازع على القيادة، حتى إلى الآن. إلى الآن تجد الدواعش ومعهم طوائف، وتجد تنظيم القاعدة ومعه أيضا طوائف. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف العملي وهو الاختلاف باليد والسيف والعصا فهو داخل في الاختلاف. قال: والخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم يدخلون في النوعين، ويعني بالنوعين الاختلاف العلمي والاختلاف العملي. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ومحمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ وسعد بن حمد بن عتيق وصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ رحمهم الله مبينين بعض المفاسد المترتبة على خروج من تأثر بفكر الخوارج والخروج ما وقع من هذه الطائفة الباغية من شق العصا والخروج على عن طاعة ولي الأمر حتى فعلوا ما فعلوا من الفساد من سفك الدماء ونهب الأموال المحرمة. قال ثانيا: زعمهم تكفير المسلمين وأنهم أشر من الكافرين وأن كل من خالفهم فهو من المرتدين. ثالثا: قتلهم لخيال المؤمنين واغتيالهم لأئمة وحكام المسلمين وعامتهم.
فالمسلم عند الخوارج من كان منهم هم المسلمون، ومن عداهم الكفار. فإذا كانوا كفروا خيار الصحابة فما بالك بمن بعدهم. نعم.
ثالثا: قتلهم لخيار المؤمنين واغتيالهم لأئمة وحكام المسلمين وعامتهم وزعمهم أن ذلك من الدين. ومن أعظم ما عرف عنهم من قتل لخيار المؤمنين واغتيالاتهم لأمراء المسلمين قتلهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وإن كان قتلهم لعثمان رضي الله عنه لم يكن ظاهرا باسم الفرقة، لكن قتله جرى بفعل الخوارج. ومن أعظم مظاهر قال لم يكن ظاهرا باسم الفرقة لكن قتله جرى بفعل الخوارج. ومن أعظم مظاهر قتلهم لخيال المؤمنين اغتيالهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة، ومحاولة قتلهم لمعاوية وعمر بن العاص ابن العاص رضي الله عنهما. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة بإجماع المسلمين قبل ظهور هذه الفرقة الشاذة، وهو أحد الخلفاء الأربعة قبل خلاف هؤلاء الشرذمة. ومع هذا قاموا باغتياله وقتله رضي الله عنه. وهكذا قتلوا من قبل عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما، بل وبقروا بطن امرأته وهي حبلى وقتلوها. ومن ذلك أن الخوارج يقتلون المسلمين المخالفين لهم غيلة في البيوت والفجاج، بل وينحرونهم نحر الإبل الداج ويذبحونهم ذبح النعاج. قال الشهرستاني رحمه الله قال: وعمل الخوارج الذين يقتلون غيلة وعمل المغيرية المنصورية في ذبح كل من أمكنهم وقتله، وأن يستحلوا أموال أهل الأرض، بل لا يحل لهم الكف عن شيء من هذا كله لأن جهاد الكفار فرض. وهم بالطبع يعنون بالكفار الموحدين من المسلمين والمصلين القائمين، ومن شنائعهم التي انتشرت عنهم وباسم الجهاد قتلهم لأطفال المسلمين وعدم الرحمة عليهم بحجة أنهم إذا كبروا سيكونون كآبائهم. وقصة شبيب الخارجي مشهورة، فقد كبس الكوفة ليلا ومعه 1000 من الخوارج ومعه أمه غزالة وامرأته في 200 من نساء الخوارج قد اعتقلنا الرماح وتقلدنا السيوف. فلما كبس الكوفة ليلا قصد المسجد الجامع.
اعتقلنا الرماح وتقلدنا السيوف، يعني عائد هذا إلى إيه؟
النساء.
إلى النساء، نفس ما يفعله الدواعش اليوم من تجنيد النساء، فترى المرأة تخرج أيضا ومعها سلاحها. نعم.
فلما كبس الكوفة ليلا،
طبعا هذا قد يغتر بمن يغتر سبحان الله ويقول هؤلاء صادقون وهؤلاء يجاهدون ويرفعون علم الجهاد في وقت من الأوقات الذي صار الناس فيه أو صار أولاة الأمور فيه إما أنهم حكام خونة أو عملاء فضربوا القاعدة، قاعدة أولاة الأمور من حكام ومن علماء، هم الحكام منهم والعلماء منهم والجهاد عندهم، فمن أراد الآخرة فليذهب إلى هؤلاء، ماذا في زعمهم. نعم.
فلما كبس الكوفة ليلا قصد المسجد الجامع وقتل حراس المسجد والمعتكفين فيه ونصب أمه غزالة على المنبر حتى خطبت.
ويصح هذا؟ يجوز هذا؟ سبحان الله، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
ف فأي فساد أعظم من قتل المسلمين، بل ويقتلون غيلة، يقتلون حراس بيوت الله تعالى والمعتكفين في المساجد. ومن هذا القبيل إدخال الخوارج،
معروف الآن، شوف دخلوا مساجد وقتلوا فيها من قتلوا وهم يصلون يا أخوان. ليه؟ لأنهم لا يرون لهؤلاء صلاة. أنت تقول وهم يصلون، هم لا يرون لهم صلاة، هؤلاء كفار أصلا. فليصلي أبو جهل، فليصلي أبو لهب. نعم.
ومن هذا القبيل
قتل الله الجهل. نعم.
ومن هذا القبيل إدخال الخوارج المسلمين في حروب هم غير قادرين عليها ولا مستعدين لها، وذلك باسم الجهاد من غير نظر إلى العدة والعتاد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: لابد فيه من شرط، أي الجهاد، قال لابد فيه من شرط، هو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه رحمه الله. قال: إثارة القلاقل والفتن. رابعا: إثارة القلاقل والفتن في البلدان، والقيام بما يشبه حرب العصابات من الغيران. ولا أدل من هذا ما كان يقع في البصرة من الخوارج في عهد الخلافة الأموية، فكانت مسرحا لقتالهم وإقامة ثوراتهم، وكانوا يتحركون فجأة لا يتوقعهم أحد، ويكتسحون البلاد ويباغتون المدن غير الحصينة، ثم ينسحبون مسرعين تخلصا من مطاردة جيش الدولة لهم. خامسا: ومن مظاهر الفساد تدخل الخوارج في شؤون الدولة، مما يؤدي إلى ضعفها وعدم استقرارها، ومحاسبتهم للأمراء وظن الظنون بهم. وقد أشعلوا الدولة الأموية سنين عديدة، حتى إن خلفاء بني أمية كانوا لا يعدون للكافر عدة لقوة المسلمين وضعف شوكة الكافرين، لكن الخوارج كانوا كالسوسة تنخر في المجتمع المسلم من الداخل. هذه من أهم مفاسد أفعال الخوارج التي يقومون بها باسم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى: إن الإسلام ينهى عن كل ما يمس السياسة الرشيدة، والإسلام يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية. فمن خرج على الإمام يريد نصرة الإسلام بزعمه فهو كاذب.
حديث ابن عباس رضي الله عنهم: من كره من أمره شيئا فليصبر، ولم يقل النبي فليخرج، ولم يقل النبي فليعزل. من كره من أمره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. نعم.
فهذه سياسة الإسلام للشعوب مع ولاة أمورها، لما ترتب على منازعة الوالي من ذهاب الإسلام وتسلط الأعداء وإراقة الدماء والفوضى وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، كما هو مشاهد للآن في كثير من البلاد العربية وغيرها. كل انقلاب يحدث يذهب فيه عشرات الألوف من الناس، كما هو مشاهد الآن في مصر والعراق وسوريا واليمن والجزائر وغيرها، نسأل الله السلامة. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب الدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه إلى الخير من دون تغيير بالقوة، لأن هذا يفتح باب شر على المسلمين ويضايق الدعوة ويخنقها، وربما أفضى إلى حصار أهلها. سادسا: الخوارج باسم الجهاد أفسدوا دين المسلمين ودنياهم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور لطلب ما في أيديهم من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا. ولهذا قال أبو برزة رضي الله عنه في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه والقراء مع الحجاج وفتنة مروان: إنما يقاتلون على الدنيا. وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال عن الدين لتكون كلمة الله هي العليا. وقال إمام الدعوة رحمه الله في مسائل الجاهلية: إن مخالفة ولي الأمر عندهم وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. وقال الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله: وإنكار المنكر على الولاة ظاهرا من إشاعة الفاحشة، وقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإطلاق الفاحشة لفظ عام يدخل فيه كل ما كان منكرا، وإعمال المطي بين الإخوان واجتماعاتهم لأجل إنكار المنكر ظاهرا مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة من العلماء، ولما كان عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير. قال المصنف: ومن مظاهر الفساد ما قام به الخوارج من الإفساد باسم الجهاد، وهذه مفسدة لسمعة الدين الحق. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: لما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين، وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنوا. ماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه، وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منهم. حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونهم أبدا إلا بجهاد له راية.
نعم، ما كون الصحابة ولا كون العلماء ما يسمى بعصابات للنيل من الكفار في بلدانهم أو في محلاتهم، إنما ما يصدر شيء من القتال إلا بإذن ولي الأمر، هو الذي يرى، هو الذي يبعث الجيوش، هو الذي يبعث السرايا، وهو الذي يكلف فلانا أو علانا. نعم،
إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد. أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين، أقسم بالله، لأننا نجد نتائجه ما فيه نتيجة أبدا، بل هو العكس، فيه تشويه السمعة. ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. قال المصنف: وذكر الشيخ بنفسه مفاسد ما يقوم به الخوارج المعاصرون من التفجير والتخريب، فقال فأولا: من مفاسد ذلك أنه معصية الله ورسوله، وانتهاك لحرمات الله، وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله من فاعله صرفا ولا عدلا. ثانيا: من مفاسده تشويه سمعة الإسلام. ثالثا: من مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام، مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله حقيقة لن يقبلوا مثل ذلك، ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم إنكار. رابعا: من مفاسده أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء من هذا الصنيع نظرة عداء وتخوف وحذر وتحذير، كما سمعنا عن بعض الجهال العوام من تحذير أبنائهم من الالتزام. خامسا: من مفاسد هذه الفعلة القبيحة، أعني التفجير في الخبر، قال أنها توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار، لأنه تشمل بيت الله الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. سادسا: ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة ما حصل بها من تلف النفوس والأموال وتضرر شيء منها، فالإصلاح لا يأتي بمثل هذا، إن السيئة لا تأتي بالحسنة، ولن تكون الوسائل السيئة طرقا للإصلاح أبدا، فكيف يطهر القذر لما هو أقذر منه. سابعا: قال المصنف سابعا: من مفاسد قتال الخوارج الذين سموه جهادا أنهم اتهموا علماء المسلمين بالمداهنة في الدين لأنهم لم يوافقوهم على هواهم.
ولهذا ضرب قاعدة العلماء هذا مقصد عظيم من مقاصد الخوارج، لأنهم إذا ضربوا هذه القاعدة حالوا بين الشباب وبين الرجوع إلى العلماء. تقول له ابن باز يقول، العثيمين يقول، الألباني يقول، الفوزان يقول، يقول دعنا من هؤلاء جميعا، هؤلاء عملاء. فهم شوهوا صورة العلماء، حتى إذا أرجعتهم إلى فقه العلماء قالوا لك ومن العلماء؟ هؤلاء علماء، هؤلاء عملاء. وبالتالي يحال بين الشباب وبين الرجوع إلى مرجعية الأمة التي ينبغي أن ترجع إليها. نعم.
قال: ومن مفاسد قتال الخوارج الذي سموه جهادا أنهم اتهموا علماء المسلمين بالمداهنة في الدين لأنهم لم يوافقوهم على هواهم. قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله في خطابه عن بعض المتأثرين بفكر الخروج: وممن تحره بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وتعالى وكتمان ما يعلمون من الحق، ولم يدري هؤلاء أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله في أثناء حديثه عن بعض من خرجوا على الإمام في زمانه: كنت قبل أظن فيهم بعض المقاصد الحسنة لما يدعونه من دعوى الجهاد للكفار، فلما بعثني الإمام وفقه الله إليهم رأيت منهم أمورا ردية ومقاصد غير مرضية، ولم أزل أبذل لهم النصيحة وأحذرهم من أسباب الخزي والفضيحة. وإن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال المصنف: وقد بين أئمة الدعوة رحمه الله هذه المفاسد وأنها مفاسد جسيمة بخلاف الجهاد الذي لا يكون بسببه إلا محاسن عظيمة. ومن ذلك ما بينته هيئة كبار العلماء من أن الحوادث التفجيرية التي تقع في الأمة المحمدية في هذه العصور المتأخرة إنما هي نتاج لأفكار إرهابية ناشئ عن فساد في العقيدة وانحراف في الهوى، فهو اعتداء آثم وإجرام شنيع وهو خيانة وغدر وهتك كل حرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال في نصيحة وجهها للدعاة إلى الله وحذر فيها من دعاة الضلالة: وأوصي بالحذر من دعاة الهدم من دعاة الضلالة، فيجب الحذر منهم والتحذير، يجب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة مثل هؤلاء الذين يرسلون دعوتهم الضالة المضللة من لندن ومن بلاد الكفر كالمسعري وأشباهه ومن يتعاونون معه على التخريب والفساد وتضليل الناس، هذا شر عظيم وفساد كبير. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في جواب سؤال هذا نصه: لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي سبق وأن وقع في العليا وحدث في إزهاق للأرواح من المعاهدين
كما هو معروف. فأجاب رحمه الله: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه كل عاقل فضلا عن المؤمن، لا يرضاه أحد لأنه خلاف الكتاب والسنة ولأن في إساءة الإسلام في الداخل والخارج، إلى أن قال: فهم أساءوا إخوتي لهم ملتزمين، لأنهم إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار الإسلام فسوف يكره من هذه أخلاقه. نعم. إلى أن قال رحمه الله: لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المسلمين، وإن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع. الشرع يأمر بالوفاء بالعهد وأوفى دين في العهد هو الإسلام والحمد لله، وهم سفهاء، لأنه سيترتب على هذه الحديثة من فاسد ما لا يعلمه إلا الله، ليس ذي وسيلة إصلاح حتى يقولوا إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها، لأننا لا نعلم الحمد لله بلادا تنقذ الإسلام أو تنفذ الإسلام مثل ما تنفذ هذه البلاد. ماذا يريدون من فعل ماذا؟ أيريدون الإصلاح؟ والله ما هم بمصلحين، إنهم المفسدون، ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد. فالشيخ جعلهم خوارج وجعلهم جاهلين سفهاء حاقدين. نعم. طيب نقف عند المبحث الثاني، الفرق بين الفساد والجهل. نعم. الراجح انه صحاب. نعم.